السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع الأحاديث الطوال، والتي كنا قد ابتدأناها بحديث من بعض ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وها نحن نثني بعد أن انتهينا من هذه الرحلة الممتعة، نثني بحديث بدء الوحي، وهذا هو المجلس الثاني فيه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الفائت عن فوائد يأخذها المرء من صدر هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها في كيفية الوحي حينما تحول محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله، فكانت هذه نقلة وكان هذا حدث الحقيقة. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعبر والعظات ما تضيق به مقامات الكسر في الحقيقة. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء. وذكرت أنني أقف مع هذا المبني على ما لم يسمى فاعله. أول ما بدأ به رسول الله ثم حبب إليه الخلاء، واستفدت منها فائدة قضيت معها اللقاء الفائت. هذه الفائدة هي أن شريعتنا وحي، وأنها شاملة، وأنها معصومة لأنها سماوية، لم يفترها أحد، ولم يطرأ عليها تغيير من أحد قط، بل هي بيضاء نقية غضة طرية كما نزلت في أول يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي هي حين غادرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غادر هذه الدنيا ليكون حيا في قبره عليه الصلاة والسلام، ثم هي هي إلى هذه الساعة غضة طرية كأنها نزلت الآن، لم يطرأ عليها تحريف ولا تبديل ولا لعب ولا هوس قط، كما حدث في عند أهل الكتب الماضية والسالفة. لكن حفظ الله عز وجل هذا الكتاب، وقلنا أننا نستفيد إذا كنا نريد أن نسير بخطوات جادة نحو المسجد الأقصى ونحو قضايانا عامة. لكن هذه أكبر قضايانا، ليه؟ لأن فيها مقدس. هي مش قضية أن مثلا مسلمون يهانون ويضيق عليهم ومثلا في أنحاء المعمورة فقط، بل هذا زاد على هذا الأمر، أن مسلمون مضيق عليهم ويقتلون ويذبحون، ومع ذلك عندنا مقدس مسلوب، وكم من دماء أهريقت من أجل أن تفك وتحل أغلال هذا المسجد العظيم السليم. لكن هو قدر الله، لأن هذه هي أرض الملاحم. فقلنا في اللقاء الفائت إننا إذا أردنا أن نسير بخطوات جادة نترك بقى الغضب والاستنكار والشجب والعبارات الواسعة الفضفاضة، العبارات دي اللي ضيعت الدنيا، عايزين نترك بقى مثل هذه العبارات ونسير من وحي الشريعة، نأخذ منهجنا من قلب الشريعة. والتاريخ أيها السادة يعاد، التاريخ يعاد، كما نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلة يسيرة من العرب الذين لم يكن يقم لهم أحد وزنا على وجه البسيطة حتى بني جلدتهم، كانوا لا يقيمون وزنا للسلة اليسيرة التي تابت التي أسلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام. حتى بنوا جلدتهم حتى بني جلدتهم لم يكونوا يقيموا لهم شيء، ومع ذلك صار الأمر بهم لأن يدخل هذا الأعرابي الذي كان بالأمس القريب لا تاريخ له ولا هيئة له، يدخل على كسرى الزجرت في الوقت ده، دول الدول العظمى. وإياك إياك أن تقول هذا زمان وذاك زمان، ده غلط فادح. لا زالت الأمم جميعا ترشف من تاريخها، وسلة من العلمانيين يريدون لنا أن نبتر تاريخنا، أن تخرج الأمة بلا ماضي. ورحم الله من قال إننا لا نسعى كي نحرر واقعنا، وإنما نحن أو نمهد لمستقبلنا، وإنما نحن نسعى لنؤصل ماضينا. أصل من ليس له جزر والله لا يصلح، من ليس له جزر لا يصلح. لازم للإنسان يكون له ماضي عشان يكون له واقع ويكون له مستقبل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ده خطاب للرجوع دائما إلى هؤلاء، خطاب قرآني خالد. قال عبد الله بن عمر لولده سالم: إنما سميتك سالما لتسلم. وربط النبي الأجيال القادمة كلها برمتها، ربطها بهذه الأجيال المتقدمة، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. والسؤال البديهي: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلما نيجي نرجع إلى الرامة تقوليش أنت راجع بقى إلى عهد الناقة لا والله، ما عزت الأمم إلا حينما رجعت إلى تاريخها. وإلى الآن حتى الأسماء، يعني لو سمعت مثلا اسم رجل أوروبي أو اسم رجل من الناس أعرف ملته، يهودي نصراني مجوسي سيخي، أعرف الكلام ده من اسمه حتى من الهوية. والله ما حدث هذا الغبش وهذا التهويش إلا عند هذه الأمة، الأمة المنصورة، الأمة التي كتب الله عز وجل لها أن تمكث على سدة حكم الدنيا. شاءت الدنيا أم أبت، شريعة من السماء. نريد بقى أن احنا نأخذ هذه الشريعة بنظرتين. أنا بس أعيد هذا الكلام لأهميته، لا سيما أن احنا قاعدين نطرح النهاردة حلول من 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 أذهاننا ومن بنات أفكارنا، والأمر لا يحتمل، دي أشلاء ودماء، أشلاء ودماء ومقدسات ومسيرة، مسيرة احنا الآن نعرقلها. إذا أردنا يبقى نطرح تأصيل: كان المسلمون حفنة يسيرة وسلة مستغربة بين بني جلدتهم، وكانت الأرض تموج بالكفر، كل فساد. الكفر ده يعني كفر عند الكعبة لا يقل أبدا عن هذا الكفر الذي عند المسجد الأقصى اليوم. ومع ذلك كان رسول الله في دار الأرقم بيعمل إيه؟ يؤصل الكوادر، يرسل قواعد التربية، التمكين إن لم يكن على قاعدة التؤدة والأصالة والرسوخ فإنه لا يكون تمكينا، تبقى أشياء طفرات. وانظر إلى سورة القصص التي هي من أول آية، من أول حرف إلى آخر حرف فيها تتحدث عن التمكين وعن أسباب الهلاك والهزيمة، من أول حرف لآخر حرف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طب وبعدين عقب ربنا قال إيه؟ قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده بنو إسرائيل فرعون على في الأرض وجعلهم شيعا يقتل منهم ويستضعف منهم ويستخدم منهم. الجماعة دول لم يرى أحد قط من الأمم مثل ما رأى هؤلاء من العذاب ومن التشريد، لا سيما في هذه الحقبة تحت حكم فرعون موسى اللي هو الحاكم الذي كان على مصر في أيام موسى. في مثل هذه الـ 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 في مثل هذا الليل الداجم، في مثل هذا الدمع السجيم، في مثل هذا الوقت المحلولك، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لسه هنرضع ولسه هيكبر وعلى بقى ما يبقى شاب وعلى بقى ما يبدأ يأخذ الخبرة. هو كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم، كرفهم كلهم بغض شديد، عربهم وعجمهم كله سواء يموج بالكفر، إلا غبر من أهل الكتاب. طب السؤال المتبادر الآن، طب يا ربي أنت تبغض الأرض بما عليها، لماذا يخرج محمد صلى الله عليه وسلم فتتركه حتى يصير محمد ابن 40 سنة؟ ما كان ممكن يتكلم في المهد، أليس ذلك بقادر ولا مش قادر؟ قادر، بلى سبحانه وبحمده قادر. وعندنا عيسى تكلم في المهد وإبراهيم تكلم في المهد كما قال بعضهم، إذن ده واحد مش نبي خالص، وأخبر النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكلم صاحب جريج والطفل الآخر في الحديث بتاع جريج اللي كانت أمه تحمله، طفل ابن ماشطة فرعون لمن يستجود الحديث كابن كثير مثلا. إذن ده في سلة من الناس تكلموا في قبل أوان الكلام. طب ما يتكلم رسول الله ويدعو الناس؟ لا لا لا، يحتاج إلى تأصيل زي ما هتشوف الحديث ده، إزاي أنه حبب إلى رسول الله الخلوة. لما تحبب إليه الخلوة هنا يصنع القلب. المسألة مش مسألة طفرة ولا ضربة لازم، مش واحد بيبني حط طوبة كده وخلاص، لا 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 لا، ده أمر يحتاج إلى وقت وإلى تأصيل وإلى ترسيخ، بحيث إذا خرجت النبتة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. هنا صارت الأمة، لما الأمة أسست من قديم على هذا التأصيل والترسيخ بقت أمة صادمة. اللي بيحصل عندنا ده والله لو حدث للدول العظمى الذين يطلقون عليها الآن العظمى دي، لو حدث بعض الذي يحدث لأمة الإسلام عبر التاريخ، بل لا أقول عبر التاريخ، في العصور المتأخرة بس، والله كانت تداعت وسقطت أركانها وخسرت عينا وصارت أثرا من بعد عين، بل لا عين ولا أثر. لكن هذه أمة أسست وأصلت، ولذلك قضى الله عز وجل أنها لا تهزم أبدا. أنا أقول لأعداء الإسلام أبشروا ولا بشرى لكم، هذه الأمة لا تندثر أبدا، بل يمكن تموت وما يبقاش لها أثر، لا يمكن تعيش زيلا لكم، لا يمكن. إنها ممكن ده يكون في مرحلة في وقت معين، ممكن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، انتهى. قال القرطبي رحمه الله: وقد ظهرت أمارة ذلك حينما فتح المسلمون كذا وكذا، وذكر فتوحات المسلمين في صدر الإسلام. يبقى القناعتان اللي لازم يبقوا عندنا عشان نواجه المشاكل. مش معقول أبدا أن كل ما يحصل حادث نخرج بعدها وبعدين نزعق شوية وبعدين يحصل نسكت وبعدين يحصل حادث تاني. لا، ده الناس تستأسد النهاردة، يستأسدون. يبقى احنا عايزين نمشي خطوات، إذا كنا نريد النصيحة نمشي خطوات ثابتة راسخة عميقة تأصيلية. أن الشريعة من السماء، وإذا تكلم الله عز وجل فلا كلام لغيره، إذا جاء نهر الله بطل نهر عقيل، انتهى. فإذا تكلم الله في قضية شملها بعنايته، فما بالك إذا كان الله قد تكلم في كل شيء. يبقى الشريعة عندنا كتاب مبين، تكرر في القرآن كتير، كتاب مبين، وده اللي صدرت به سورة القصص طاسمين: تلك آيات الكتاب المبين، الواضح الذي وضح فيه كل شيء. الناس اللي عايزين يقنعونا ان الدين في الجامع كذبوا علينا زمانا طويلا، ونحن نرزح تحت هذه الادعاءات، كذبة كلهم. الدين مش في الجامع بس، الدين حياة، يتحدث عن كل الحياة بأحيائها وأمواتها وغيبها، حتى اللي مات راح فين، القيامة شكلها ايه، ووجودها وصنائعها ومسيرتها وحضارتها، يتكلم عن كل شيء. ومن نظر إلى الشريعة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الناس اللي بتستنبط من الشريعة يعرفوا ان احنا نستطيع ان نستخدم الشريعة في كل شيء. نؤمن انه مبين واضح، كل شيء واضح فيه. يبقى لما تحدث قضية الاقصى ما قولش بقى تعالى عشان خاطر نقعد نزعق، استنى بس قبل ما تزعق ترجع الى الكتاب والسنة، وهنزعق برضو وهنشخط فيهم، بس على هذا على ضوء هذا الوحي بايمانهم نوراني، ذكر وسنة، فما بالهم في حالك ظلمات. لا ترضى لنفسك هذا التخبط وعندك القنديل، أوقد أسرج القنديل. الشريعة واضحة. نقول بقى والله المسجد الأقصى ده قضية، هنهدلك المسجد الأقصى، وذكرت الكلام ده فيما قبل ذلك، ولعلي أنا ذكرته دون أن أعلق على الحديث، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وصححه الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، خروج الدجال، فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الملحمة، وخروج الملحمة خروج الدجال. ثم وضع يده على كتفي على منكب معاذ أو فخذه وهو جالس بجواره وقال إن هذا لحق، إن هذا لحق يا معاذ، إن هذا لحق كما أنك قاعد هاهنا. فلذلك لما أتينا إلى الشريعة قلنا عمران بيت المقدس ما عندناش خبر، عندنا خبر بيقول إن الكعبة ستهدم، إنها بيت المقدس ما عندناش. إذن بس بيقول هيهدمه وعمل حفريات وحصل تشققات، مش هيهدمه، مش هيهدم. ليه؟ أصل النبي قال كده، والله لو رأيته قد مال لا سمح الله. هقول الكلمتين دول هنا برضو، هقول صدق رسول الله وكذبت عيني، ما قالش خراب بيت المقدس. وده الإيمان اللي يعني، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو إيه اللي وعدنا الله ورسوله؟ رمتنا العرب عن قوس واحدة، واليهود في الداخل خانونا ونقضوا العهد، يعني زوجتي وأولادي وأبي إن كان شيخا عجوز شيخا كبيرا، وأمي إن كانت عجوزا، قاعدين في الداخل اليهود هيذبحوهم، وفي الخارج العرب كلها على الجبهة تريد أن تستأصل شافة الإسلام. نقوم نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. إزاي تبقى الأحداث، إزاي تدخل الأحداث الطمات تدخل عندنا لا تزيد لا تزيدنا إلا إيمانا؟ إذا كان التأصيل صحيح، إذا كان التأصيل صحيح. ولذلك في غزوة الأحزاب في عز المحنة دي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حجرا فأبرق طلع نور كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتحت قصور الشام. فضرب فأبرق الله أكبر، فتح الله لكم بلاد كسرى، الله أكبر، فتحت لكم الحبشة. المنافقون اللي ما عندهمش تأصيل وخاين من الداخل ويظهر بس، اللي كل يوم يكتب لنا مقال ده ويفت في عضدنا، طلع قال يعدكم محمد بكسور كسرى وكيسر، والرجل منا لا يأمن أن يقضي حاجته، مش قادر أقوم بس حتى أقضي حاجتي، لحسن لو شافوا خيال ماشي يصطدوه بالسهام على طول، مش قادر. أما المؤمنون كبروا بتكبيره وأمنوا بإيمانه وقلوبهم على قلبه، ليه؟ عارفين وظيفته، رسول الله بشر مثلنا. طب إيه اللي حصل؟ كلله الله عز وجل بالتاج العظيم ألا وهو الرسالة، فصار يوحى إليه. ولذلك في أكثر من آية قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بكلمكش إن أنا ملك ولا جايلك من، أنا بشر مثلكم. إيه بقى الفيصل؟ يوحى إليه. يوحى إليه يعني إيه؟ يعني أنا خنطرة، معبر، كلام الله يعبر لكم من خلالي، أوامر الله تصدر لكم من خلالي. فعلموا ما هو مقدار النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده أنا بقول لك أهو والله الحديث ثبت عندنا وصح، ثبت عندنا وصح. والله لو خرج مليون قرد يقول سيهدم المسجد أقول لا، صدق رسول الله وكذبه، مش هيحصل. كان عبد الله بن مسعود مضطجعا نايم على جنبه كده، وقد هاجت ريح حمراء، فجاء رجل يجري وهو يقول يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن قامت القيامة. الناس اللي موجودين انتفضوا قامت القيامة صحيح، والدنيا الرياح حمراء اهو ظواهر اهي موجودة. قامت القيامة صحيح. فاعتدل عبد الله بن مسعود بمنتهى الهدوء، بمنتهى الهدوء، لان في اصول. فاعتدل كما يقول يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم. جلس ثم نظر اليهم وقال ايها الناس ليس الان. قال هو انت عارف؟ ايوه عندنا خبر، واحنا امه اميه امه جاهله ما عندهاش كتاب. جاءنا كتاب، صحيح نحن لا نكتب ولا نحسب، لكن اقصد من حيث الكتاب نزل علينا كتاب معصوم شامل جامع. يبقى لما ده بنستفيده، بس لا اريد ان انا استطرد، لان هذا الكلام قلت بعضه او اكثر منه في اللقاء الفائت، لان في الحقيقه زهقت من كثره الاطروحات اللي هي اضحكت علينا العالم. كل شويه نطرح من عقولنا، والله انا شايف انك تعمل كذا، وانا هو احنا ما عندناش شريعه ولا ايه؟ عندنا دين. قال اليهودي لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخلاء، حتى دخول الحمام وخروجه. سلمان قال له نعم علمنا كل حاجه. واللي يعلم الخلاء لا يمكن يترك الدماء والاشلاء. اللي يعلمه لادب الخلاء ودخول الحمام مش هيسيب الناس اللي بتموت والمقدسات التي تسلم. فهذا المبني على ما لم يسمى فاعله، حبب الي وبدئ به رسول الله، ده ايه؟ يدلك على ان هذه شريعه سماويه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدري بها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما كان يدري عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه رضي الله عنها فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. في روايه عبيد بن عمير بيقول الحافظ ابن حجر صححها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الرؤيا. ايه بقى الرؤيا؟ كان يرى جبريل في النوم، وكان يقول له يا محمد جبريل جبريل، وبعدين يقوم. وطبعا يرى رؤيا غيرها وتحدث، لكن يعني من ضمن ما هذا اللي كان لازم يشوف كان يرى جبريل في النوم. لذلك لما شافه يقظة، ما هو ستة لما تشوف جبريل ده يقظة كده ممكن تموت، لا سيما احنا في غار، وانا هقول لك دلوقتي الغار ده ثقب في الجبل. فكان الله عز وجل يعمل كتوطئة وإرهاصات بين يدي هذا الحدث الجلل، أن يقابل جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام. فكان يأتيه في النوم أولا. ودي برضه أنا بستفيد منها، وإحنا قلنا إن إحنا هنعتمد على رواية الإمام البخاري، وإذا زاد شيء من الروايات أخر نذكره إن شاء الله عز وجل يعني نستفيد منه. فهذا المقطع نحن نستفيد منه إيه؟ أن جبريل، أن الأمور العظيمة ينبغي أن تكون بين يديها توطئة وتوطيد، لازم يكون بين يديها كده. أو إحنا بنتحدث عن التمكين، هو شو بنقول إيه؟ أه والله ما يخدمنا، ما يخدمنا. نريد نحن الآن إن إحنا بقى نتخلص من 50 سنة أسر ورق وأشلاء ودماء. إذا كنت تريد ذلك تحتاج إلى توطئة بين يديه. الأمة النهاردة يا أخوانا وصلت إلى مرحلة فين بقى، كما يقول القائل كنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. فين الخليفة العثماني اللي جاءت دولتان من هذه الدول واشتجروا على بابه؟ كان بينهم خلافات وحروب، وجاءت إحداهما تستعينه فأوقف رسولها على بابه 3 أيام رديش دخله. ثم في اليوم الثالث أرسل إليه يقول لك السلطان إنه لا يضره أن يشتجر كلبان خارج مملكته، مع السلام ما يضرناش. وهذا كما قلنا لا يكون من قسوة القلب، وإنما يكون من لازم السياسة في الوقت ده، من لازمه. فالشاهد إن إحنا كنا أمة عريقة جدا، حدث في الأمة مشاكل في دينها لا ننتصر إلا بدين، ولسه كلمات عبد الله ابن رواحة خالدة بترن في الأذان إلى الآن لما خرج إلى غزوة. وإحنا على ذلك بندعو الأمة إلى قراءة التاريخ، قراءة التاريخ نعرف اتغزينا إزاي، ونعرف غزونا العالم إزاي، وفتحنا العالم إزاي. لما خرج عبد الله ابن رواحة في سرية مؤتة، وبعدين رأى الناس خارجين 3000، رأينا الروم خرج هرقل في 100,000، وبعدين خرج إليه المستعربة اللي هم نصارى العرب
فأمدوه بمائة ألف أخر فصار الرجل في مائة ألف. وهو بقى إحنا اتصدمنا فيهم فوجئنا لأن إحنا 3000 قصاد 200 ألف، لا عدد ولا عدة ولا في أي شيء، وفي بلادهم إحنا في مكان نائي يعني ممكن وإحنا راجعين نتوه في الجبل لو هزمنا نتشرط، إنما هو في بلاده. فلما رأى الصحابة ذلك قالوا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي، نبعث له نقول للرسول إحنا لقينا كذا نعمل إيه. وده لا كما كان يقول، يعني مع الأسف الشديد إن البعض فهم إن هؤلاء كانت نفوسهم ضعيفة، ده دول صحابة، دول صحابة فتح الله بهم الدنيا، ما نقولش الكلام ده، لازم ناخد بالنا بنتكلم عن مين. دول صحابة فتح الله بهم الدنيا وأثنى الله عز وجل عليهم، نفوس ضعيفة إيه. إنما اللي حصل أن هؤلاء كانوا لا يخطون خطوة إلا يستشيرون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عارفين مين هو، زي ما قلنا دلوقتي الشريعة أتت من خلاله، رسول من قبل الله إلينا يخبرنا ماذا يريد منا سيدنا، فعرفوا أهميته عليه الصلاة والسلام. نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره الخبر. فقام عبد الله بن رواحة خطيبا قال إيه؟ قال يا قوم والله إن التي خرجتم إليها تريدون، التي منها تفرون الشهادة، وأنت خارج تعمل إيه؟ أصل الدين ده دين الله، الدين دين، وده برضو بيعالج مرض الوصاية على الأمة اللي هو بدأ يحصل فيه الخلل في الفتاوى بسبب ده، أصل عشان خاطر الناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا زي ما الشرع قال لي إن عليك إلا البلاغ، مش شغلك، مش شغل حد خالص، أنا أبلغ ما قاله الله وأسكت، أما الدين فله رب يبلغه. إن التي خرجتم إليها تطلبون، للتي منها تفرون الشهادة، ووالله لا ننتصر عليهم بعدد ولا عتاد، وإنما ننتصر بهذا الدين، ننتصر بهذه الشريعة. فأزعن الناس له، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه، فأزعن الناس له. هو ده المطلوب، العقيدة دي سر قوة الأمة في الشريعة، سر قوة الأمة في الشريعة في الديانة بس. ولذلك قال المغيرة بن زرارة الكلام ده بمنتهى، وغيره قال الكلام ده بمنتهى الصراحة لكسرى الزجرد لما دخل عليه قال ما علمنا أمة كانت أذل منكم وأفسد ذات بين منكم، كان الرجل منكم يقتل أخاه على حفنة دراهم، وتأكلون الخنافس والجعلان والثعابين، وتأكلون الجلد. فقال له الرجل، قال له المغيرة بن زرارة رضي الله عنه، قال أيها الأمير ما قلت حق، ووالله ما لم تعلم أكثر مما تعلم، ده أنت في حاجات بقى ما أنتش عارفها مننا كنا أسوأ من كده. طب إيه اللي حصل؟ طيب يعني أنت كنت أسوأ من كده وعبيد عندي، أنت فكر كسرى ده كان يروح ياخد البيعة كده من العرب على طول، يبعت لأبو سفيان ولا يبعت لأبو جهل ولا أبو لهب ولا يقول له تعالى بيعني عن قريش؟ لا والله، ده كان بيعرف، ده يبعت لأحد عماله هنا على اليمن ولا في، يقول له خد لي البيعة من العرب. ولذلك احنا نبهنا على كده في حديث سفيان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لما دخل على هرقل، لما هرقل رأى الرؤيا وقال ده فيه النبي جه والكتب محمد صلى الله عليه وسلم المذكور في الكتب، خرج الآن فجاب أيهم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، راحوا جايبين لأبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب في الوقت ده بعد غزوة بدر كان أكبر رؤوس العرب، العرب كلها من عن شمال ويمين يدينون لهذا الرجل خلاص كده ويؤمرونه. شوف بقى كبير العرب ده عمل فيه إيه، جاء به وصف أصحابه خلفه ثم قال لترجمانه قل لهم إذا كذبني فكذبوا، قولوا لكبير كنت كذاب وما قدروش يقولوا لا، شوف تخيل الذل. وفي رواية أنه أجلسه على الأرض بين يديه، قاعد على العرش وعلى المنبر بتاعه العرش ويجيب كبير العرب يقعدوا على الأرض. فما راحت الأيام ولا جاءت إلا وكبير العرب هذا رضي الله عنه أبو سفيان بن حرب تلقى قائم يدوي صوته كما قال سعيد بن المسيب سمعت صوت أبي سفيان بن حرب يوم اليرموك يقول يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. بقى حر أبو سفيان، جاءت الشريعة عشان يبقى حر أبو سفيان رضي الله عنه وغيره من الصحابة. دي المعادلة، المغيرة بن زرارة قال لكنه قد بعث الله لنا نبيا رجلا منا نعرفه ولا ننكره، فأمرنا بتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ الأصنام، ونبذ الأخلاق السيئة، وعدد له من محاسن الشريعة والإسلام. ثم قال وقد وقت لنا نبينا ثلاثة أيام، قدامك ثلاثة أيام، بيقول الكلام ده للدولة العظمى، قدامك ثلاثة أيام بس. وصلنا لكده إزاي؟ هو الموضوع مش مسألة أن نطلع تأصيل، زي ما قلنا تأصيل وترسيخ، تأصيل وترسيخ. فنحن لا ننصر إلا بهذه الشريعة، فإذا حصلناها، ولذلك في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كانوا بيعملوا إيه؟ إيه اللي خلى فرعون اتقلب عليهم؟ إن بني إسرائيل كانوا يتلون صحف إبراهيم، يتذاكرونها فيما بينهم، بيحفظوها وبيدرسوها للطلبة جيل بعد جيل كما قال أهل التفسير، يقعد ويدي درس وانت في المستضعف كده عشان أؤصل هؤلاء الناس. فكان فيما يتحدثون فيه أن غلاما من بني إسرائيل سيخرج وسيكون عليه إيه؟ هلاك ملك فرعون هذا الزمان، بعد أن كان يعني مستعبدا لبني إسرائيل، فوجئوا لقوا أن الكلام ده طلع لفرعون، فجعل أهلها شيعا. شريعة من قبل الله عز وجل شاملة، ثم هي شريعة حق. يتبين ده لما تيجي بقى عائشة رضي الله عنها تقول لك ثم جاءه الحق. شريعة حق لا تقبل جدالا قط أبدا، ما عندناش جدال. فكان في توطئة زي ما قلنا بين يدي الحدث الكبير، أن يبقى في تأصيل قبل كده. طيب الآن قدر الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتم 40 عاما، وحيوحى إليه، وحيعلم أنه صار نبيا، وتناط به دعوة، ويواجه الأرض برمتها، كل الأرض كفرة إلا جماعات يسيرة في الجبال أو شذوذ ما بين الناس. طيب حيواجه كده إزاي؟ كان الله يربيه ويعده سبحانه وتعالى. من جملة هذا أنه كان سيرى جبريل، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رأى جبريل مرتين له 60,000 جناح، وده من عظيم يعني من عظيم خلق الله عز وجل، واللي انت بتعرفش تتصوره. ده بقى 60,000 دول يتحطوا كده مثلا بالطول، ولا شوية في الظهر وشوية، والله يعملوا عدم توازن عند الطيران. وانا عايزك تدقق في المسألة دي عشان الناس اللي بيقولك أصل أنا والله الشريعة الجزئية دي أنا برضو مش مقتنع بيها، والهوجة بقى بتاعة الزواج والسن مش مقتنع بالموضوع ده، كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جاءتنا الشريعة، فإذا جاء الخبر نصدقه وانتهينا، عندنا سمعنا وأطعنا، ما نتكلمش ولا نخالف. لأجل أن تدري قصر عقلك اللي انت هتقول لا بس أنا أعرض على عقلي الكلام ده كان زمان مش دلوقتي، عشان تعرف قصور العقل تعال وانظر إلى هذا الأثر الذي في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، شيء عجيب في الحقيقة. وهم دول العلماء الراسخين. جاء غلام إلى عبد الرحمن بن مهدي الإمام الكبير صاحب الشافعي، وكان قيل له، قال لعبد الرحمن بن مهدي أراد أن يتباحث معه في الإلهيات، يتكلم عن ربنا بس على قواعد أرسطو، القواعد الفلسفية والكلام ده. قبل ما يتكلم الغلام قال له عبد الرحمن بن مهدي على رسلك يا ابن أخي، بس استنى شوي. قال يا بني عندنا طائر له جناحان نريد أن نركب له ثالثا، فأين ترى وضعه؟ نحط الثالث فين؟ زي بقول لك كده المسألة دي ممكن تتفكرها سهلة، اقعد فكر كده، طائر ليه جناحين عايزين نحط له جناح تاني زيادة، نحط له فين؟ هتقول له حطوله في ظهره، هيحصل خلل في التوازن. تخيل هو بيطير، دول بيعملوا كده واللي فوق بيعمل كده، هيحصل له خلل في بطنه، نفس الكلام في راسه، نفس القضية في ديله، لا يمكن يكون، لا يمكن. فأرتج على الغلام الرجل الناصح الذكي بقى جدا ده، ما قدرش يتكلم. فقال له عبد الرحمن بن مهدي يا ابن أخي حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، أو قال 60,000 جناح، أو قال له 600 جناح. يا ابن أخي إن كنا لا نستطيع أن نتحدث عن طائر أو خلق من مخلوقات الله عز وجل بعقولنا أفيحسن أن نتحدث عن الله عز وجل بعقولنا؟ نتكلم عنه هو ذاته بقى سبحانه وتعالى، ونتكلم في صفاته وفي أسمائه وفي بعقولنا؟ مش ممكن أبدا. مع أن احنا بنتكلم بنتبحث في خلق من خلقه ما قدرناش. فعايزين العقول تحجم، يأتيك النص فتفكر في النص، تستنبط لنا من النص. إنما يأتيك النص فتخالف النص، دي مشكلة في الحقيقة، وده من أسباب تأخر هذه الأمة. إحنا عندنا، لا أريد أن أقول لك، من بني جلدتنا يسبون الله ورسوله ويتمردون على شريعته ولا يرونها صالحة الآن. طب هيجينا النصر منين؟ من أين بقى يحرر هذا المسجد السليم؟ ولا من أين تحقن هذه الدماء؟ عشان تقوم هذه الأمة محتاجين إلى بذل، إلى بذل كثير. فنشاهد أن كل مقدمة لها نتيجة، ولما كانت هذه النتائج كان ينبغي أن تكون هناك مقدمات. فكانت دي إرهاصات بين يدي، زي بالضبط تحويل القبلة، وزي وده أنا أسحبه لإخواني من طلبة العلم، وإحنا بنركز عليهم النهاردة في كثير من الـ من الـ من الكلام، علشان نقول أن الأمة لا تنهض إلا بكده. أدينا ذكرنا بني إسرائيل، عايزين نعرف الناس على الشريعة، عايزين حد راسخ في العلم، زي ما حاتم معنا ذكر ورقة بن نوفل، شوف إزاي قرأ أكثر من لسان، الرسوخ، عايزين رسوخ في العلم عشان نعلم الناس، نجتلب هذه الشريعة مرة أخرى، ننشر عبق الوحي بين الناس مرة أخرى. هنا بقى نميط بهم أسباب النصر بالعقيدة بالشريعة. فطلبة العلم ما تبقاش يا طفرة طالع بقى وعايز أتكلم في كل المسائل وكل القضايا وأفتي في جميع، لا ما ينفعش والله، ده باب طويل، باب طويل ينبغي نحن نتعلمه ونمكث عليه. يقول عبد الرحمن بن قاسم: أتيت مالك بن أنس فبت على بابه 20 سنة. 20 سنة ده ما كانش غبي ولا مش عارف يحفظ، هذا الرجل أخذ علم مالك في 3 سنين بس، وما قعد 17 سنة بيعمل إيه؟ يأخذ من سمته ودله وهديه وأسلوبه، أعرف بيفتي إزاي، بيتعامل إزاي مع الأدلة، بيتعامل إزاي مع الناس. مثلا كيف يحسن يسوس الناس؟ كانوا يأخذون من هديهم وسمتهم، حتى خرجت الجارية يوما فوجدته ملقا على الباب فرفصته بقدمها ثم قالت: قم يا عبد السوء، فإن سيدك قد بقيت له اليوم 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العتمة، بوضوء العشاء يعني. مفكر عبد عنده مالك مشتري من السوق من كثرة ملازمة الرجل لمالك بن أنس، الصدق في طلب العلم وجعل مقدمة. رجع بقى بعد كده عبد الرحمن بن قاسم، والله نش أسد بن الفرات نفس القضية، خرج من تونس، تونسي أسد بن الفرات، يخرج من تونس يأتي إلى الحجاز المدينة فيأخذ علم مالك، يدركه وهو كبير في السن 80 سنة، ثم يخرج من المدينة فيأتي إلى مصر، فيلتقي بقى يخرج إلى العراق فيلتقي بمحمد بن الحسن الشيباني فيأخذ منه علم أبي حنيفة، ثم ينزح إلى مصر يقابل بقى ابن عبد الحكم وابن وهب وعبد الرحمن بن قاسم فيأخذ منهم هذا العلم، ثم يرجع بكتاب الأسدية اللي فيه بقى الفقه والفتاوى وكان يدرس الناس بالقيروان. فكان إذا عمد إلى مذهب، كان إمام في المذهبين الحنفي والمالكي، فإذا أفرغ وسعه في مذهب في مسألة ينادى عليه من جنبات المسجد: يا أبا عبد الله أوقد السراج الثاني، حدثنا بقى عن المذهب الثاني، كلمتنا عن مالك حدثنا عن أبي حنيفة، كلمتنا عن أبي حنيفة حدثنا عن مالك. فكان يوقد السراج الثاني. الرسوخ وطلب العلم واجتلاب الشريعة مقدمة بين يدي هذا التمكين، وده اللي احنا نأخذه من هذا المقطع. لازال الحديث سرا ولازالت الفوائد والحمد لله مطروحة، لكن الوقت هو الذي غير مطروح. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يقدر لنا البقاء واللقاء، فنكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل أو قبل هذا الموعد بنحو ساعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.